يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 20 من شهر جماد الثانية لعام 47 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 81 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في ظل انتشار حوادث المرور، قامت الجهات الرسمية برفع قيمة المخالفات للحد من أسبابها، إلا أن بعض الناس لم يعجبهم ذلك وصاروا يطعنون في ولاة الأمور ويتهكمون، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن وفقنا ويسر لنا اللقاء بإخواننا عبر هذا اللقاء الذي فيه تذاكر فيما ينفعنا الله جل وعلا به من خلال بعض أسئلة إخواننا التي نحاول الإجابة عليها وبيان أقوال أهل العلم فيها. وهذا من أفضل وسائل وطرق التعليم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل، والإنسان يرفعه بالسؤال عن العلم، فإذا جاء العلم ارتفع الجهل. وهذا الذي نصب إليه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه، أن يرزقنا الإخلاص فيما نقول ونبين، والتوفيق للحق والسداد. ولا شك ولا ريب أن الإنسان منطلقه في هذا ما يعتقده وما يعلمه، وقد يخطئ في المسألة والمسألتين، ولا ضير في ذلك إذا أخطأ وتبين له خطأه وراجع نفسه فيه وتراجع عن ذاك الخطأ، بل هذا مما يرفعه الله جل وعلا به. ولهذا في هذه المقدمة أود أن أنبه إخواني إلى ما صدر مني في اللقاء السابق جوابا على السؤال الثاني والمتعلق بزكاة الزيتون عن سؤال الأخ الذي سأل عن صاحب مؤسسة زيتون يجمع الزيتون ليصبره ثم ليبيعه، وكنت أجبت في هذا على أنه إنما الزكاة على العوائد من هذا البيع، يعني المالية، لأن الزيتون كمحصول لا زكاة فيه، المقصود الزكاة المقننة كالزكاة في الزروع والمواشي وما إلى ذلك. وفرق بين هذا النوع من الزكاة وبين عموم الصدقات أو عموم الزكاة، لأن الأصل في المال كله أن تخرج منه الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مال صدقة. ثم يأتي التفصيل بعد ذلك، الأموال التي وردت فيها الأحكام الخاصة بزكاتها في أنصبتها ومقاديرها، هذه أموال هي من أموال الزكاة أو من الأموال التي تخرج منها الزكاة، هذه الزكاة المقننة المفروضة بأدلتها. وغفلت أن أنبه في الجواب على قضية عروض التجارة، لأن هذا الزيتون، وقد نبهني أحد الأحبة والإخوة جزاه الله خيرا، يعني انتقل من كونه محصولا إلى كونه من عروض التجارة، لأن صاحبه أعده لهذا الأمر، أعده لبيعه لمعالجته، وهذه المعالجة هي التصبير، وبيعه بعد ذلك. فإذا كان الأمر كذلك ففي هذا المال وفي هذا الزيتون نوع جديد من أنواع الزكاة، ألا وهي زكاة عروض التجارة، على الخلاف الواقع بين العلماء فيها. وذهب الجمهور إلى أن فيه أن عروض التجارة فيها زكاة، فيها زكاة، وزكاتها ربع عشرها بعد بلوغ نصابها. وذهب طائفة إلى عدم الوجوب، ومن هؤلاء الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وقوله في هذه المسألة معروف مشهور، وقد رد عليه بعض أفاضل أهل العلم، يعني ردوا عليه، منهم من ادعى الإجماع على خلاف قوله، وهذه مجرد دعوة، لأنه القول بخلافها سبق إليه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام الشوكاني له تفصيل في قضية الزكاة والأصل فيها، وهذا أمر مهم. الأصل فيها هل هي إخراجها أو عدمه؟ لأن الأصل في الأموال التحريم، يعني يحرم إخراج مال من أموال المسلمين إلا بحق. والزكاة لا شك أنها حق من الحقوق، ولكن بالتفصيل الذي دلت عليه الأدلة، يعني في الأموال التي ورد الدليل على إخراج الزكاة فيها. أما عروض التجارة هذا مما اختلف فيه حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والمسائل الخلافية دائما وأبدا الحق فيها ما وافق الدليل، ما وافق الدليل، لا ما وافق قول الجمهور ولا ما وافق قول زيد أو عمر من أهل العلم، بل ما وافق الدليل. ولو جئنا إلى هذه المسألة لنؤصلها التأصيل العلمي يكون منطلقنا في هذا ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. هل الأصل فيها وجوب الإخراج أو تحريمه؟ ومنه ننطلق إلى الحكم فيها بعد ذلك. نحن بغض النظر عن هذا كله نقول وبالله التوفيق، يعني حتى من قال بعدم الوجوب كالشيخ الألباني، إلا أنه قال بوجوب الأصل، والأصل هو إخراج الزكاة والصدقة في كل مال، في كل مال، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا جاء التفصيل يكون من قال بهذا القول أنه يخرج زكاة عامة بما تطيب به نفسه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ومن قال بالتقدير والتقنين في الزكاة ولا دليل على ذلك، يعني لا دليل يدل على أن عروض التجارة لا بد أن تحسب ولا بد أن يقوم سعرها ولا بد أن يقوم بسعر البيع أو بسعر الشراء وما إلى ذلك من هذه التفاصيل الكثيرة، الإنسان يتعامل مع ربه تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور ويتعبد الله عز وجل بإخراج زكاة ماله، وبالتالي بتطهير هذا المال، لأنه يعتقد أن الزكاة تطهير للمال، فهو يطهر ماله بطاعة الله جل وعلا فيه. وبناء على هذا نقول، يعني تصويبا وتصحيحا لما سبق ذكره، أن هذا الزيتون أصبحت فيه زكاة أخرى هي زكاة عروض التجارة. يخرج صاحب هذا المال أو هذا الزيتون ما طابت به نفسه صدقة على الفقراء والمساكين، خاصة أن هذا الزيتون مما يتغذى به الناس ويحتاجونه في قوتهم، فيصلح أن يتصدق عليهم منه. ويبقى الجانب الآخر متعلق بعوائد هذا المحصول أو بيع هذا الزيتون الذي يصبح من زكاة الأموال لما يحين وقت إخراج الزكاة بالنسبة لصاحب هذا المال بعد أن حال عليه الحول بعد بلوغ النصاب وجاء الحول الجديد، يحسب ما عنده من المال بعد أن يصف الحسابات في قضية الديون وما الديون، يشوف كم بقي له ويخرج ربع العشر من هذا المجموع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالهم. هذا توضيحا على الجواب السابق، وتوضيح آخر كذلك متعلق بسؤال آخر قد سبق، وهو متعلق بحكم الأربع ركعات التي تكون بعد صلاة العشاء، وقد بينا جوابا على سؤال الأخ أن ما ورد فيها لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة متعلقة بالرفع. أما وقد ثبت بل صح موقوفا على بعض الصحابة كما أخرج هذا عبد ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فالحكم يختلف، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، الصحابة لا يتكلمون بمثل هذا من مجرد آرائهم، بل هذا عنده أو هو عند العلماء في حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يثبت رفعه سندا، وبالتالي نقول أنه يشرع أو تشرع هذه الركعات بعد العشاء عملا تطوعا ونافلة، عملا بهذه الآثار الموقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم لمكانة أقوال الصحابة وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي نكون قد وضحنا مسألتين سابقتين، نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضى. ثم نشرع الآن في أسئلة هذا اللقاء، ومع السؤال الأول، هذا السؤال المتعلق بمسألة من المسائل التي يصح أن نصفها بأنها من مسائل الساعة بالنسبة لأوساط الناس، وهي ما تعلق بهذا الإجراءات الجديدة والقوانين الردعية التي وضعها ولي الأمر بشأن التخفيف والتقليل من حوادث المرور التي أصبحت ظاهرة تهدد أمن الناس وممتلكاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ورأى ولي الأمر بأن يشدد في القوانين المتعلقة بقانون المرور، يعني قوانين تكون أكثر ردعية من القوانين الحالية، وهذا برفع قيمة المخالفات، لأن ولي الأمر له أن يعاقب الناس بمثل هذه العقوبات، ألا وهي العقوبات المالية. إذا أخطأت في كذا فتدفع قيمة كذا وكذا، وهذه الأموال يعني يجعلها ولي الأمر في المصالح العامة للبلاد. بعض الناس من أهل الشغب، وهذا ديدنهم دائما وأبدا، يعترضون على قرارات ولي أمرهم، سواء كانت بحق أو بباطل، المهم أنه يعترض، لأنه أشبع هذا الأمر وهان عليه واستهان به لما أفتاه من أفتاه بالفتاوى التي فيها الاستهانة بأمر ولي الأمر بأوامره وقراراته، ورأوا أنه يجوز الإنكار عليه في غيبته، وادعوا أن هذا بضوابط، وفي الحقيقة لا ضوابط ولا هم يحزنون، إنكار على ولي الأمر في غيبته، يعني جرى السفهاء من الناس حدثاء الأسنان الذين يهرفون بما لا يعرفون إلى التطاول على كبارهم وولاة أمرهم بمثل هذه الصورة، هكذا فقط يطعنون في ولي الأمر لأجل هذا القرار أو هذه القرارات، يعني لا يلتفتون إلى خطورة هذه الحوادث وعواقبها الوخيمة على مجتمعنا، وأنه لا بد من قوانين ردعية للحد منها والتقليل من شرها، لا ينظرون إلى هذا وينظرون إلى قضية التشغيب والتشويش على ولي الأمر لإسقاط هيبته، وليتطاول السفهاء عليه كما هو الحال عندنا. وأنا أنصح إخواني أن لا ينجروا وراء هذه الدعوات المغرضة، وأن لا يكونوا إمعة في أوساط هؤلاء، ينجرون ويسمعون لكل ناعق. لا بد على الإنسان أن يوطن نفسه، أن يلتزم حدود شرعه وأن لا يتجاوز حده، وأن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله جل وعلا في لسانه. إذا تكلم تكلم بعلم، وإلا أصمت بحلم، ولا تتطاول على غيرك. هذا الأمر حتى وإن كان فيه، حتى وإن كان على التسليم، فيه تجاوزات أو فيه ظلم أو فيه كذا، هذا ليس لنا أن نعترض عليه، هذا له أهله. إذا أردت أن تنصح فاعمل بوصية نبيك عليه الصلاة والسلام، أردت أن تنصح لذي سلطان فليكن بينك وبينه. قال يا ولي الأمر أنا أرى أنه هذا القانون فيه ظلم وفيه تجاوز وفيه كذا، والأولى أن تفعل كذا وكذا فيما بينك وبينه، فإن استجاب لك فبها، وإلا فقد أديت الذي عليك، وهذا الذي يهمك عند ربك تبارك وتعالى. أما إذا كان شغلك الشاغل هو التشغيب وحب الظهور بمثل هذه الأعمال الشنيعة والتصرفات القبيحة التي تحدث الفتنة والقلاقل في المجتمع، فنبرأ إلى الله جل وعلا من هذا المنهج ومن أصحابه وأهله، ونسأل الله تبارك وتعالى السلام لنا ولسائر إخواننا، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه وما فيه مصلحة العباد والبلاد، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهر نوع من الشيشة ليس فيه تبغ ولا نيكوتين، يزعم بعضهم أنها للنكهة وتطيب الفم فقط، وأنهم يستعينون بها على الإقلاع عن التدخين، وهي كغيرها من أنواع الشيشة في الشكل والاستعمال، فما حكمها وما نصيحتكم لمن يستعملها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذا النوع من أنواع الشيشة كما قال السائل، والخالي من التبغ والنيكوتين، ويزعم أصحاب هذا القول أن فيه نكهة تطيب الأفواه فقط، وأنهم يستعملونه ليعينهم على الإقلاع عن التدخين، فما حكم استعمال هذه الشيشة أو هذه الوسيلة لأجل تحقيق هذه الغاية؟ نقول وبالله التوفيق أن مثل هذه الأحكام يقال فيها الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه الشيئة استعمال هذه الشيشة لم يحرم لأجل هذه الآلة أو هذه الوسيلة فحسب، إنما حرم لأجل ما فيه من الضرر، لأجل هذا التبغ ولأجل هذه النيكوتين التي فيها مفسدة للعقول. فإذا زالت هذه العلة كما يدعي صاحب السؤال، يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني أصبح ما فيش دليل على تحريمها، ولا يستطيع إنسان أن يحرم شيئا إلا بدليله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن إذا كان استعمال هذه الشيشة يؤدي إلى التهمة التي عليها أصحاب الشيشة الحقيقية، فالمسلم مطالب بالاستبراء لدينه وعرضه، الواجب عليه أن يبتعد عن مواطن التهمة، ولا يعني يعرض نفسه لأن يساء به الظن في هذا الباب. الناس ما راش تعرف باللي هذه راها هو يستعملها للإقلاع عن الشيشة الحقيقية، وهو يتعاطاها، الناس يظنون به ظن السوء، وهذا لا يجوز كذلك في حقه. والإنسان دائما وأبدا إذا عزم يتوكل على الله، يقلع عن كل ما فيه مفسدة وما ضر له في دينه وفي بدنه، يقلع والسلام، لا يحتاج إلى مثل هذه الوسائل التي نسميها وسائل ترقيعية. فالواجب على الإنسان أن يجتنب مثل هذه الوسائل، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقدم في لقاء سابق سؤال عن حديث من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كن كعدلهن من ليلة القدر، وقد أجبتم حفظكم الله أن الحديث غير ثابت، وقد وقفت على كلام للشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الضعيفة بعد أن أورد الحديث وذكر ضعفه قال: لكن الحديث قد صح موقوفا عن جمع من الصحابة، وذكر جمعا من الصحابة، ثم قال: والأسانيد إليهم كلهم صحيحة باستثناء كعب، وهي وإن كانت موقوفة فلها حكم الرفع لأنها لا تقال بالرأي كما هو ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله. كما صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته صلى 4 ركعات كما في صحيح الترغيب، وقد أثبتها الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجلة البحوث الإسلامية. فما توجيهكم؟ سلمكم الله وبارك الله فيكم.
والسؤال الثالث متعلق بما سبق الإشارة إليه، وهو ما نبه عليه هذا الأخ. لقد تقدم في لقاء سابق سؤال من حديث عن حديث من صلى بعد العشاء الآخرة 4 ركعات كنا كعدلهن من ليلة القدر، يعني كأنه صلاهن ليلة القدر. وقال: قد أجبتم على السؤال وأن الحديث غير ثابت، وقد وقفت على كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وقد بينت هذا الأمر وما ذكره الشيخ الألباني، وأن هذه الآثار لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجزى الله خيرا هذا الأخ الناصح والمرشد إلى الخير، ووفقنا الله وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، يعني جوابا وتوضيحا على هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة رهنت ذهبها في بنك من أجل تسديد دين كان على أخويها، ووعداها بأن يرجع لها ذهبها في أجل اتفقت معهما عليه، وقد كانت تعلم الحكم وامتنعت في أول الأمر، إلا أن والدها ألح عليها، وعند حلول الأجل لم يلتزما بوعدهما، فتدخل أخ ثالث وهو يسأل هل يجوز له أن يخرج هذا الذهب المرهون، وجزاكم الله خيرا.
أما عن سؤال الأخت التي رهنت ذهبها من أجل تسديد ديون أخويها، وبعد الاتفاق على الأجل وما إلى ذلك، هذان الأخوان لم يلتزما بالموعد ولم يرجعا هذا الدين أو هذا المال الذي أخذته بعد رهن ذهبها، فتدخل أخ ثالث وهو يسأل هل يجوز له أن يخرج هذا الذهب المرهون. يعني إذا كان الجواب غير واضح، إذا كان سؤاله أنه يخرج هذا الذهب المرهون بالتسديد عن أخويه وإعطاء الأخت المال الذي عليهما لتخرج ذهبها المرهون، فهذا لا حرج في ذلك، يعني دين آخر أصبح دين، ما أدري الآن على الاتفاق بينهما هل يكون على أخويها أو يكون عليها؟ هذا لا حرج فيه، لأنه الظاهر من السؤال أن الأخت تحرجت من قضية الرهن الغير مشروع إذا كان في بنك يشترط بعد التأخر في الأجل الزيادة في المال، فهذا نوع من أنواع الربا لا يجوز ولا يحل. أما إذا كان تسأل عن مجرد دفع القيمة، قيمة الذهب المرهون لإخراجه، فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعين إخوانها على تسديد دينهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصاني جاري بأخته التي تدرس معي في الجامعة وأن أخبره بأي تصرف غير مناسب يصدر منها، وقد لاحظت شيئا قد يكون موضع شبهة، إلا أنني أخشى أن يؤدي إبلاغه إلى ضرر عليها أو على غيرها، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال الأخ المتعلق بوصية أوصاه جاره بها، أوصاه بأخته التي تدرس معه في الجامعة، وما أدراك ما الجامعة؟ يعني قال له يعني إذا أن تخبره إذا لاحظ تصرفا غير مناسب صدر منها، يعني قضية علاقات وقضية أمور مشبوهة وما إلى ذلك. إذا كنت وافقت على هذا الأمر، على تنفيذ هذه الوصية والالتزام بمضمونها، يعني قلت له مثل ما يقول التوعنا، قلت له متهني مثلا، فالواجب عليك أن تكون أمينا إذا لاحظت أمرا من الأمور المشبوهة والمخالفة للآداب أو للشرع، فعليك أن تبلغ هذا الأخ. إن استطعت أن تكلف أختا من أخواتك ينصحنها قبل أن تفعل هذا، يعني تفاديا لما قد يحدث من الضرر الذي تخشى منه، فهذا يكون أفضل، وخاصة إذا التزمت هذه الأخت وتركت هذه الأمور المشبوهة، وإلا تخبر أخاها هو الذي يتصرف معها. والله نسأل أن يهدي الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب تاريخ وأدرس مادة صدر الإسلام، وهي مادة مهمة لرفع المعدل، إلا أن الأستاذ أحيانا يقول إخواننا الشيعة، ويستدل بقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فما حكم متابعة الدروس معه علما أنه لا يمكنني التحويل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يقول: أنا طالب تاريخ وأدرس مادة صدر الإسلام، وهي مادة مهمة لرفع المعدل، إلا أن الأستاذ أحيانا يقول إخواننا الشيعة، ويستدل بآية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني شبه الشيعة بأهل الكتاب، فما حكم، ما أدري إذا كان شبه الشيعة ولا شبه أهل السنة، فما حكم متابعة الدروس معه علنا أنه ولا علما أنه لا يمكنني أو لا يمكنني التحويل. أنت إذا استطعت أن تنبه على مثل هذه المخالفات والمغالطات فيجب عليك ذلك، خاصة من باب النصح لإخوانك الطلبة حتى لا يغتروا بتأصيلات وتقريرات هذا الأستاذ الذي نقول أنه على أقل أحواله متأثر ببعض الدعوات الحزبية التي تهون من خطر الشيعة وضلالهم. وإذا ما استطعت هذا وغلب على ظنك أن هذا يؤدي إلى الإضرار بك، فمتابعة الدروس مع علمك بما هو حق وباطل لا حرج في ذلك، يعني حتى لا تعرض نفسك إلى العقوبات الإدارية بسبب الغيابات عن هذه الدروس، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البقاء مع امرأة الخال أو العم لوحدنا في البيت وبارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: ما حكم البقاء مع امرأة الخال أو العم لوحدنا في البيت؟ لا شك أن امرأة الخال أو العم من الأجنبيات وليست من المحارم التي يجوز البقاء معهن، فأنت هذا الموطن موطن ريبة بل محرم، لأنك إذا كنت معها في بيت لوحدكما هذه خلوة، والخلوة مع المرأة الأجنبية محرمة، والدخول على النساء الأجنبيات محرم كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ الحمو اللي هو أخو الزوج. قال: الحمو الموت. لما؟ لأنه هذا أجنبي وسيؤدي هذا الدخول إلى ما لا تحمد عقباه، أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية وأن يسلمنا وسائر إخواننا من الشرور كلها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت حالات الطلاق في مجتمعنا بشكل رهيب ومخيف بمعدل 10 حالات في الساعة، فما تعليقكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا؟
وهذا سائل آخر يقول: انتشر الطلاق في مجتمعنا بشكل رهيب ومخيف ومعدل 10 حالات في الساعة، بمعدل 10 حالات في الساعة، فما تعليقكم حفظكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قديما كنا سمعنا فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله في أن عدم تمكين الخاطب من الرؤية الشرعية سبب من أسباب الطلاق، والآن أصبحنا نلاحظ أن توسع الناس في الرؤية الشرعية وما بعد الرؤية الشرعية سبب من أهم أسباب الطلاق. لأن الآن بعد مجرد خطبة فقط يسمح لنفسه أنه يأتي لزيارتها وللخروج معها وللخلوة بها وللتحدث معها في الهاتف لساعات طوال، وما ينجر عن هذا كله، لأنه هذا في حد ذاته معصية، والمعصية شؤم على أصحابها، هذا يؤدي إلى تحقق القاعدة التي تقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا يريد أن يتمتع بهذه المرأة قبل أن تحل له، لأنه مجرد الخطبة ليست شيء، لا يحل له أن يخلو بها ولا أن يمشي معها ولا أن يصافحها، ناهيك عن الأمور الأخرى. وهم يفعلون الأمور الأخرى الطامات العظام، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الظاهرة دواؤها بالرجوع إلى شرع ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والإقلاع عن هذه العادات التي أخذناها عن أعدائنا، أثروا علينا بوسائل إعلامهم حتى أصبحنا نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم، وأن يحافظوا على حياء بناتهن وعفتهن بكل ما أوتينا من قوة، ويسعون إلى تربيتهن التربية الشرعية الصحيحة البعيدة عن هذه المخالفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهداية من عنده، إنه سميع مجيب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة مطلقة بولد، تقدم إليها رجل ليعدد بها فوافقت، إلا أن أخاها رفض بحجة أنها لم تطلق بعد من زوجها الأول، وهي نفت ذلك ولديها الوثائق التي تثبت صدق كلامها، وليس لها ولي، لا أب ولا عم ولا أخ آخر، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه امرأة مطلقة، يقول السائل، بولد، تقدم لخطبتها رجل ليعدد بها فوافقت، إلا أن أخاها رفض بحجة أنها لم تطلق بعد من زوجها الأول، وهي نفت ذلك ولديها الوثائق التي تثبت صدق كلامها، وليس لها ولي، يعني لا أب ولا عم ولا أخ آخر، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن أجيب الأخت، أتوجه لها بنصيحة لها ولوليها. هذه النصيحة أن لا تتعجل في أمر زواجها ممن يعدد بها، خاصة إذا كان ممن يشترط عدم الإعلان وعدم الإبلاغ، يعني الأمر يكون بينها وبينه، يكون الاتفاق على التكتم على هذا الزواج والسرية في الزواج، والاتفاق على أنه لا يعقد عليها إلا بعد مرور كذا وكذا. هذه كلها من الشروط التي تدل على سوء نية أصحابها، ولا أنصح بالموافقة على مثل هذا الزواج، لأن فيه مخالفة، مخالفة لولي الأمر يشترط العقود الإدارية قبل أي عمل آخر. فإذا كان هذا ليس من هذا النوع ويعقد عليها عقدا معلنا شرعيا ومدنيا، والأمر كما ذكرت يعني أن أخاها يرفض بهذه الحجة، وإذا كانت هي لها الوثائق خلاص تظهر هذه الوثائق، تظهر هذه الوثائق لأخيها وتبين له أنها مطلقة، وطلاق القاضي نافذ إذا كان بالوثائق. فإذا كان رغم ذلك مصر على رفضه فتصبح في حكم من لا ولي له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له، يعني يزوجها القاضي، يزوجها القاضي من هذا الأخ بهذه الشروط التي ذكرتها، والله الموفق إلى سواء السبيل والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يصدر من أحد والدي بعض المنكرات وقد أنفعل بعض الشيء عند إنكاري عليهم، فهل هذا من العقوق؟ وما هي الطريقة المثلى في التعامل معهما في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.
ومع آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء والذي قال فيه صاحبه: أحيانا يصدر من أحد والدي بعض المنكرات وقد قال وقد أنفعل بعض الشيء عند إنكاري عليهم، يعني ينكر عليهم بانفعال، قد يكون برفع الصوت أو بإصدار الكلام الغير لائق أو ما إلى ذلك. يقول السائل: فهل هذا من العقوق؟ وما هي الطريقة المثلى في التعامل معهما في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا من العقوق، لقوله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أنت يحرم عليك أن تتفوه بمثل هذه الألفاظ، أن تقول لهما أف، يعني تضجرا وتذمرا عليهما، ناهيك أن ترفع صوتك أو أن تنهرهما أو أن تتصرف تصرفات أخرى غير لائقة لا تجوز في حقهما. هذا لا شك أنه من العقوق الذي حرمه الله تبارك وتعالى علينا، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. فأنت ما تجيش يعني تغير منكر بمنكر أشد وأعظم منه. إنسان يكون حكيما في تصرفه، رأيت منكرا يعني تصرف بحكمة واختر الوسيلة المناسبة لتغييره حتى تؤجر على ذلك وحتى يصبح معروفا، ما هوش حتى يكون منكر أشد من المنكر الأول، رفع صوت وعقوق وقطيعة، وبعد ذلك يعني ربما والداك أو أحدهما يسخط عليك فلا يرضى عليك أبدا أو عنك أبدا، هذه عظيمة من العظائم. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يحسن التعامل مع والديه، أن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال ربنا تبارك وتعالى في حقهما: الوالدان قدرهما عند الله عظيم ومنزلتهما رفيعة جدا، مهما أحسن الإنسان إذا قصر في حق والديه فهو مدفوع بالأبواب. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يرحم والدينا وأن يغفر لنا ولهما وأن يوفقنا جميعا لبرهما. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أختم، أود أن أنبه إخواني لأننا سنشرع في متن جديد بعد إنهاء أصول السنة للإمام أحمد بفضل الله جل وعلا وتوفيقه، من متون السنة كذلك متعلق بالآداب والأخلاق. واخترت أن أبدأ بالأدب المفرد للإمام البخاري، وهذا الكتاب له منزلة خاصة يعني من حيث الموضوع، وما أحوجنا إلى الآداب النبوية خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. وخاصة أني هذا الكتاب قد بدأته قبل سنوات، وبعد التوقف من الإمامة بقي معلقا، فارتأيت أني أرجع إليه، لعل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لإتمامه. وهذا هو الأصل في أعمال المسلم كلها، أن يسعى لإتمامها على ما يرضي الله جل وعلا. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.